صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
بعد 15 عاماً تضاعف عدد الدول الأعضاء ونحو 20 دولة تود الانضمام إلى مجموعة بريكس. فماذا يدفع الدول للانضمام إلى المجموعة؟ دوافع بعض الدول اقتصادية وبعضها سياسية وأخرى أمنية، لكن ماذا يجمع هذه الدول رغم تباين سياساتها وتحالفاتها؟ أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في استوديو الحدث، ونناقش اليوم مع ضيفينا حسابات وأهداف مجموعة بريكس. معنا من بيروت الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة. أهلا بك بروفيسور جاسم.
شكرا على دعوتك الكريمة.
ومن القاهرة معنا رئيس وحدة الدراسات الدولية بمركز العرب للأبحاث والدراسات الأستاذ هاني الجمل. أهلا بك أستاذ هاني.
تحيات لحضرتك يا أستاذ عارف وتحيات للدكتور جاسم والسادة المتابعين.
أهلا بكم ضيفينا الكريمين. إذن ما هي الحسابات السياسية والأمال الاقتصادية للدول الجديدة في المجموعة؟ وهل ثمة خاسرون ورابحون من توسيع مجموعة بريكس؟ نبدأ معك من القاهرة أستاذ هاني الجمل. يعني بداية، مجموعة بريكس توسعت وتضاعف عدد أعضائها خلال نحو 15 عاما. طيب ما الذي يدفع الدول للاهتمام بالمجموعة والانضمام إليها؟
طبعا تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، كان هو تكوين هذه القمة التي عقدت في روسيا هذه المرة. يمكن تقسيم البريكس أو تجمع البريكس بدأ في 5 دول، ثم كان هناك توسع لبريكس بلس، ثم كان هذا الاجتماع اللي شهدته أكثر من 30 دولة، وده يؤكد على أنه أصبح قبلة تجذب إليها الدول الراغبة في أن يكون هناك مجتمع دولي متعدد الأقطاب. يمكن فكرة أن الدول الكبرى أو الدول الصغرى عانت من هيمنة الدول الكبرى والعقوبات التي كانت تراجع عليها، أن في حتى إحصاء بتقول أن حوالي 9400 شخصية من دول الجنوب تم تقدير عليهم عقوبات من الدول الكبرى، فضلا طبعا عن أن هذه الدول للأسف كانت تحت المخطط العقوبات الدولية. ومن ثم لم تكن المؤسسات الدولية زي الأمم المتحدة وغيرها داعمة لهذه الدول. يمكن ما شاهدناه في أزمة غزة واستخدام أمريكا للفيتو أكثر من مرة كان يؤكد على هذا المنحى، وبالتالي التفتت تجمع البريكس هذه النقطة ودعوت إلى أن يكون هناك عدم متعدد الأقطاب. ويمكن أقرب قطبين موجودين بهذا الشأن ممكن يعملوا بهذا الشكل كانت روسيا والصين، واللي بيجمعهم ايضا تجمع بريكس بيعمل قوة كبيرة مهمة قادمة في القريب العاجل هي الهند. ومن ثم اصبحت هذه الدول هي ايضا متكئ كبير للدول الصغرى والدول التي عانت من العقوبات الاقتصادية الدولية، لان يكون هذا التجمع هو قبلة لها اولا للدعم السياسي كبير. يمكن احنا عارفين ان تجمع بريكس في دولتين دائمتين العضوية في مجلس الامن، ثم يستطيع أن يقف بجانب القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدول الأعضاء أو الدول التي تحاول أن تنتمي إليه. كمان الدول التجمع في دول اقتصادية كبيرة زي روسيا وزي الصين وزي الهند وزي أفريقيا والبرازيل، وهي دول أيضا لها باع في التجمع الاقتصادي. ومن ثم فإن الملف الاقتصادي دائما ما نقول أن القاطرة الاقتصاد هي ما تسحب خلفها القاطرة السياسية، وبالتالي كان هذه الأمور جعلت من تجمع البريكس هو نقطة مهمة جدا لأكثر من إطار.
نعم أستاذ هاني، سنأتي إلى ذلك بالتفصيل. هنا انتقل إلى بيروت للبروفيسور جاسم عجاقة. يعني بروفيسور جاسم، إذن يعني الدول تهتم بالبريكس لأن يعني كما تفضل الأستاذ هاني يعني الكثير العديد من هذه الدول تعرضت لعقوبات اقتصادية ومالية وما زالت يعني تعاني. طيب بالانضمام إلى مثل هذه المجموعة وبريكس بالذات، يعني هل يمكنها من الالتفاف على تلك العقوبات، أم يعني أنها تسعى على الأقل تخفف من تلك العقوبات؟ يعني هل تستطيع فعل ذلك؟
اسمح لي سيدي في البدء أن أحدد نقطة أساسية. من يدخل البريكس أو يحاول الدخول إلى منظمة البريكس له هدف من اثنين، أو قد يكون الاثنين بنفس الوقت. الهدف الأول هو تفادي أو يعني مواجهة الهيمنة، هيمنة الدولار الأمريكي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، واستطرادا هيمنة الدول الغربية، الدول الأوروبية الغربية. السبب الثاني هو اقتصادي بحت، البحث عن أسواق للمنتجات المحلية، ونحن نعلم أن دول البريكس كلها دول منتجة أكثر من ما هي دول مستهلكة. لذلك يجب وضع إطار محاولة دخول هذه الدول ضمن هذا الإطار. ولكن سيدي، هل سيكون هناك ربح لهذه الدول التي تحاول الدخول إلى البريكس؟ لا أعتقد في الوقت الحالي أن هذا الأمر ممكن، ولا يمكن تخطي العقوبات الأمريكية، أو دعني أقول هيمنة الدولار الأمريكي التي هي الوسيلة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية للضغط على خصومها السياسيين، بحكم أن لا يوجد أي نظام بديل للنظام المعتمد له وهو الدولار الأمريكي، وما يتبعه من نظام سويفت، وما يتبعه من احتياطات هائلة في الاقتصاد الأمريكي وإلى ما هنالك. لذلك أنا أعتقد أنه من الصعوبة على أي دولة من هذه الدول تخطي الإشكاليات. هذه الدول مثلا إذا أخذنا دولة مثل البرازيل، يعني البرازيل بالدرجة الأولى هي تحاول حقيقة إيجاد أسواق لمنتجاتها، ولا أعتقد أن لها في الشق السياسي أي انخراط بالضرورة كحالة روسيا أو الصين. الصين التي تحاول حقيقة السيطرة بشكل أو بآخر، دعني أقول بطريقة الهيمنة، هيمنة اقتصادية من خلال خفض الأسعار على الاقتصاد العالمي. أنا اليوم أرى أن هذا التجمع وهذه المنظمة غير موحدة، هناك انقسامات هائلة بين أعضائها. إذا أخذنا حالة الصين وحالة روسيا، كل منهما تحاول فرض عملتها كعملة أساسية في هذا في هذه المنظمة، ولكن هذا الأمر لن ينجح. أنا أعتقد يعني أن الطريق طويل قبل أن يكون هناك استفادات فعلية لدول المنظمة، حتى ولو كانت بعض الدول اليوم تستفيد من هذا التعاون، على مثال روسيا التي استطاعت تخطي جزئيا العقوبات الأمريكية من خلال التعاون مع الصين.
نعم بروفيسور جاسمي، أنت أشرت إلى يعني الناحية الاقتصادية، يعني نرى أن هناك تباين كبير من الناحية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في بريكس، يعني ما مدى تأثير ذلك على فعالية المجموعة وقدراتها وحتى قراراتها الاقتصادية، يعني بغض النظر عن السياسية؟ طبعا سنأتي إلى السياسية مع الأستاذ هني، يعني لو بقينا عند الاقتصاد، يعني ما كيف يؤثر ذلك على قدراتها؟ يعني تباين كبير، لو أخذنا على سبيل المثال الصين والهند يعني عملاقين اقتصاديين، وروسيا أيضا، بينما الدول أخرى يعني اقتصاداتها شبه منهارة. يعني
صحيح سيدي، وهذا هو بيت القصيد. إذا سمحت لي، هناك رؤية اقتصادية بحتة يمكن وصف فيها العالم. هناك قطبين أساسيين في العالم، قطب استهلاكي أساسي مؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذا له الكلمة الأساس في الأسواق، لأن معظم المنتجات تذهب في هذا الاتجاه. وهناك قطب إنتاجي هائل، ألا وهو البريكس، سواء كان من ناحية المواد الأولية أو كان من ناحية المواد الثانوية المصنعة. اليوم لا استفادة كبيرة فعليا للبلدان الصغيرة المنضوية تحت لواء أو التي تحاول الدخول إلى منظمة البريكس، بحكم أن هذه الأسواق غير متطورة. يعني مثلا حالة الصين، منذ أكثر من 20 عاما وصندوق النقد الدولي يشجع الصين على تطوير سوقها الداخلي لكي يصبح سوق يعني يعاني يحاكي المعايير العالمية مثل السوق الأوروبي أو السوق الأمريكي، ولكن هذا الأمر لم يتم. وبالتالي صحيح أن هناك عدد هائل من السكان في الصين، ولكن الاستهلاك يبقى ضئيل نسبة للقدرة الاستهلاكية للمواطن الأمريكي أو المواطن الأوروبي. هذا يعطيك صورة عن مدى ضعف هذه المنظمة في تأمين الأهداف الاقتصادية للدول الصغيرة، وبالتالي بالطبع لن يكون هناك من وزن تلقائيا للبلدان الصغيرة في منظمة البريكس. اليوم نرى أن يعني التعامل آت من باب الحاجة لتكبير هذه المنظمة أكثر منه حقيقة منفعة من قبل روسيا أو من قبل الصين. يريدون توسيع أسواقهم إلى الدول الصغيرة التي تدخل المنظمة، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيكون سهل على صعيد أخذ القرارات داخل المنظمة. سيدي، هذه المنظمة أسميتها، وهذا ليس بإهانة، أعتذر عن الكلمة، ولكنها هذه منظمة ما زالت مراهقة أمام مجموعة السبع التي تحكم العالم شئنا أم أبينا. مجموعة السبع هي التي تقرر، وهي التي قراراتها فعليا هي التي تنفذ في العالم.
بالإضافة إلى هذا التباين الاقتصادي والضعف الاقتصادي لكثير من دول المجموعة كما أشار البروفيسور جاسم، يعني هناك أيضا تباين سياسي بين الدول الأعضاء، بل حتى يعني التباين في أنظمة الحكم. يعني برأيك هل يمكن الحديث عن انسجام بين دول المجموعة؟ ألا يعرقل ذلك اتخاذ قراراتها السياسية، وبالتالي يعني يضعف دورها في على الساحة الدولية؟
هناك صعوبة أمام هذه المنظمة، منظمة البريكس، لشق طريقها. حقيقة هناك طريق طويل، يعني إذا فرضنا كما أظهر الرئيس الروسي بوتين المرة الماضية، يحمل في يديه ورقة هي رمزية، يعني هذه الورقة لعملة موحدة. السؤال الأساسي والجوهري، كيف سيتم حقيقة تقسيم الأوزان بين البلدان؟ يعني ذكرت حضرتك سيدي الكريم أن هناك بلدان حجمها الاقتصادي يعني لا شيء أمام حجم الاقتصادي لدول كبيرة مثل الصين. السؤال الجوهري، كيف سيتم تقييم هذه العملة نسبة لهذه الاقتصادات؟ هل هي أوبروراتا؟ يعني هل هي ستكون نسبة لحجم الاقتصاد أو أن هناك معطيات أخرى؟ ماذا عن الهند؟ الهند الذي يطمح والآن تخطى من ناحية عدد السكان عدد سكان الصين، هل يطمح الهند أن يكون الصين الجديدة في العالم؟ هناك صراعات سيدي يعني كبيرة داخل هذه المنظمة، يجب على أعضاء المنظمة تخطيها لحقيقة يكون هناك ترجمة فعلية
قراراتها وقوتها. هنا أنتقل إلى ضيفنا في القاهرة أستاذ جاسم يعني نسأله. أستاذ هاني، يعني أعتقد يعني سمعت حديث البروفيسور جاسم، يعني هذه الدول يعني التي بينها تباينات اقتصادية وتباينات السياسية، وربما لا نقول صراع لنقل منافسة سياسية يعني منافسة على الهيمنة والدور في المجتمع الدولي، يعني في ظل هذا التباين السياسي بين هذه الدول وأنظمة الحكم فيها حتى، يعني كيف يمكن الحديث عن انسجام بين الدول المجموعة؟ ألا يعرقل ذلك اتخاذ قراراتها السياسية، وبالتالي يعني يضعف دورها الدولي؟
يمكن كنت بتفق مع سعادتك أن الأمر بيختلف بالنسبة للوضع السياسي، لأن الدول الأعضاء في البريكس وجدت ضلطة فيما بينها بعد السيطرة والهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية وعدم إيجابيتها في هذا الأمر، وحالة استقطاب الكبيرة التي موجودة في المجتمع الدولي. يمكن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت هذا، والحرب في غزة أيضا انطوت على هذا الشأن. من ثم كانت الرؤية بالنسبة السياسية لهذا التجمع تختلف كليا وجزئيا عن الأوضاع الاقتصادية اللي طبعا شرحها الدكتور ناسم وأوضحها بشكل جيد جدا. الأمر هنا أن كل دول أعضاء البريكس يحتاجون بعضهم البعض. إذا كانت الكتلة من دول الجنوب زي جنوب أفريقيا وزي مصر وإثيوبيا وغيرها من هذه الدول تجد في التحول إلى الاتجاه الشرقي في حضن الصين وحضن روسيا ومعهم أيضا الهند، هو ملاذ آمن بعض بالشيء. طبعا نحن لا نتحدث عن المستقبل القريب، ولكن نتحدث على استراتيجيات مستقبلية لهذه الدول. فالتوجه شرقا في الوقت الراهن في غاية أن المجتمع الدولي كله يتحول إلى عالم متعدد الأطراف، تقت هذه الدول الجنوب في الدول الغربية اللي هي الشرقية روسيا والصين والهند ملاذ آمن فيها في دعم قضاياها، سواء كانت قضاياها الدولية أو حتى الإقليمية. كمان الدول القدرة النهارده الأزمة الروسية الأوكرانية بتلقي بظلالها على كل اقتصاديات العالم والتحولات والتكتلات الاقتصادية، ومن ثم وجود هذه الدول الداعمة أو المتوافقة بعض الشيء مع السياسات الروسية بتقوي الدور الروسي في الحرب الروسية الأوكرانية. ويمكن أبسط مثال لذلك هي تركيا، على الرغم ان هي عضو في حلف الناتو الا انها كمان من الدول الراغبه في الانضمام لتجمع بريكس، والتي كانت على هامش الاجتماع الاخير المتواجده، وبالتالي اصبحت هي ممر وهمزه وصل ما بين تجمع البريكس وبين حلف الناتو، وتستفيد من هذا الامر واستفادتها من هذا التجمع ليس فقط على المستوى الاقتصادي لكن ايضا على المستوى السياسي، باعتبار انها متشابكه سياسيا مع روسيا في سوريا مثلا، مع الدول الشرق الاوسط من خلال شركات الامداد التي تقوم بها روسيا لتوفير بعض الاغذيه مع الدول، ايضا وجود مصر باعتبارها البوابه الهامه جدا للجانب الروسي والصيني في دخول القاره السمراء، ويمكن ما شاهدناه من اجتماعات بينيه الروسيه العربيه او الروسيه الافريقيه او الصينيه العربيه او الصينيه الافريقيه تؤكد على ان الدول الكبرى تحتاج الى دول اقليميه تتكئ عليها وتكون بوابة لنفوذها
سياسيا لهذه المنطقة. نعم أستاذ هاني، أنت أشرت إلى مصر يعني جيد، يعني مصر دولة مهمة يعني في الشرق الأوسط، يعني لنأخذ مصر مثالا، يعني ما هي حساباتها السياسية؟ ماذا تستفيد من هذا التجمع؟ ونعرف أن تحالفات مصر يعني مع الغرب تاريخية وعميقة ومتجذرة، يعني حتى مصر يعني ثاني أكبر مستفيد من المساعدات الأمريكية العسكرية، بالإضافة إلى علاقاتها مع الدول الغربية ومع أوروبا، يعني ما هي حساباتها من بريكس وخاصة السياسية؟
مصر استطاعت أنها بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاديس الحكم 2013 أنها تحول قبلة استيراد الأجهزة أو الأسلحة من منطقة الغرب لمنطقة الشرق، وما شاهدناه من استخدام العديد من صفقات السلاح سواء كان من أوروبا أو من روسيا أو من الصين يعزز هذا الأمر، وبالتالي استفادة مصر في تحولها لهذا التجمع تدعم موقفها في القارة السمراء، ويمكن كما أسلفت أن الدول الكبرى تتكئ على الدول الإقليمية في نفوذها إلى المناطق، ومنها مصر نموذج في هذا، باعتبار طبعا الصين في دخولها للقارة السمراء ارتكزت على مصر وعلى خبرتها الواسعة وعلى تقنية التقليدية والتكية مع الدول الإفريقية والتعاون مع أنظمة الحكم، أيضا نفس الكلام بالنسبة روسيا في انها استطاعت اليوم انها تملا الفراغ الذي كانت تدفع به فرنسا وامريكا في منطقه الساحل والصحراء، واستطاعت بالجهود الدبلوماسيه والسياسيه ان تتواجد في هذه المنطقه، ايضا الامر بالنسبه لتركيا ووجودها في حل بعض الازمات في منطقه افريقيا سواء كان في ازمه شرق النهضه او الازمه الصوماليه الاثيوبيه، أنا علاقات مصر البينية مع الدول الكبرى هتخلي الأمور بالنسبة لمصر في قضاياها الإقليمية، ويمكن أزمة شرق النهضة مثالا لذلك، أو حتى عسكرة البحر الأحمر واللي كانت طبعا بتدعو أمريكا بوجود حرس الزهار وجود قوة دولية متواجدة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة، وتقريبا نسبة 40-50% من إدخال مدخلات قناة السويس عسكرة البحر الأحمر لم تأتي بالشكل الجيد على مصر، ولكن توجه مصر لدول البريكس يدعم موقفها عسكريا يدعم موقفها سياسيا، واعتقد ان المفاوضات ازمه غزه بتاكد على ان ضلوع مصر والدول العربيه في هذه المفاوضات تجعل من الكتل التي لها تصويت في مجلس الامن وفي الامم المتحده يتجه بعض الشيء لدعم الرؤيه العربيه او المصريه في حاله الازمه في غزة.
نعم طيب أستاذ هاني، يعني هذا يعني أن أنت تفضلت وأكدت أن الدول الكبرى سواء روسيا أو الصين يعني تعتمد على هذه الدول، ومصر مثال طبعا، يعني ليست يعني فقط نركز على مصر لأن مثال وحضرتك من مصر، يعني تتكئ عليها لكي يعني توسع نفوذها وتتغلغل في القارة السمراء، وبالتالي يعني هذه الدول الكبيرة هي الرابحة سياسيا أكثر من هذه الدول التي هي يعني متكأ لها، يعني وبالتالي يعني الدول الصغيرة خاسرة أكثر، ميزان القوى الميزان يميل لصالح الكبار وليس الصغار.
أكيد طبعا طول عمر المعادلة دائما ما تتجه في ترجيح كافة الدول الكبرى، ده حاجة معروفة جدا دوليا أن في الكتل السياسية أو الكتل الاقتصادية دائما ما تميل الكافة إلى الدولة الكبرى، ومن هي اسمها دولة كبرى ليه؟ لأنها تستطيع بآليات تمتلكها وبأوراق الضغط على الدول الصغرى أو الأقل منها شأنا أنها تأخذ كل مصالحها، وهذا ما شاهدناه.
طب هي تريد أن تترك الغرب وتذهب إلى الشرق وبريكس لكي تقول، لأنه يعني تقول هذه ليست هناك عدالة ومساواة في العلاقة بين الغرب وهذه، وبالتالي يتجهون إلى الشرق. إذن نفس الشيء، ويعني كما يقول المثل الشعبي، هربوا من الأمطار إلى الدلف أو من تحت المزراب.
وضع ناحية البيكس هو نوع أنواع ضبط ميزان القوى الدولية والإقليمية. أنت مش هتنفع تخرج من عباية أمريكا وهيمنتها إلا أنك أنت تجد قوة مماثلة لها بعض الشيء. فبالتالي توجه هذه الدول ومنها مصر من العباءة الغربية إلى العباءة الشرقية أو في تجمع جديد، أكيد نسبيا هيكون في سطح دولة زي روسيا وزي الصين وزي الهند. ولكن على الأقل أنت وجدت نفسك نافذة سياسية جديدة تقدر منك من الأمريكية، وبالتالي تستطيع أن تتفاوض مع أمريكا في هذا الشأن. وهذا ما استطاعت مصر أن تحققه في هذه الخطة على الأقل شيء. عندما تم استبدال الشركاء من وجود ترامب جيد 78 إلى حتى هذه اللحظة، أمريكا هي التي ترعى عملية الاستبدال في منطقة الشرق الأوسط. ولكن عندما لو وحدت الدول العربية وجود شرفاء آخرين، وجود روسيا وجود دعمهم للقضية الفلسطينية، كان هناك توازن بعض الشيء في تحركات أمريكا لدى المنظمات الدولية. والمشهد الرائع الذي كان فيه جوتيريش وقت وجوده على معبر رفح أو دعمه للقضية الفلسطينية أو دعمه لعبوات الأنواع، ده يؤكد على أن وجود كتلة ثانية جعل العديد من المواقف السياسية تتغير بعض الشيء.
نعم استاذ هاني، انا وصلت الفكره. يعني لو سمحت لو تغير مكانك شوي، الصوت ضعيف يعني ضعيف. طبعا مستمعينا الاعزاء، نجدد الترحيب بكم في استوديو الحدث، ونجدد ايضا الترحيب بضيفينا من بيروت، معنا الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقه، ومن القاهره معنا رئيس وحده الدراسات الدوليه بمركز العرب للابحاث والدراسات. بروفيسور جاسم، يعني بالاضافه يعني هذه الدول التي انضمت إلى بريكس، يعني الدول صغيرة يعني إن صح التعبير، يعني نرى أن ميزان السياسة يميل لصالح الدول الكبرى، وبالتالي ميزان الاقتصاد أيضا يميل لصالح الدول الكبرى. يعني هل هذه الدول يمكن القول أنها أصيبت بخيبة أمل؟ على الأقل على سبيل المثال دولة مثل مصر، يعني كانت يعني تأمل في أن تنفتح أمامها أسواق روسيا لتصدر إليها منتجاتها الزراعية، بينما نرى أن روسيا يعني ضاعفت بعد الحرب الأوكرانية، يعني منتجاتها الزراعية وصلت يعني إلى حد الاكتفاء الذاتي وربما التصدير. الصين أيضا كذلك، وبالتالي يعني أنا يمكن القول أن الأعضاء الجدد أو الصغار خاسرون اقتصاديا أيضا.
أنا أعتقد سيدي يعني وخلافا يعني ليس خلافا ولكن أعتقد يعني أن هناك نقطة إضافية لم يأتي على ذكرها ضيفك الكريم من مصر، ألا وهي يعني الشق المناورات. يعني مصر أيضا هي دولة يعني تاريخية وتضع استراتيجيات، ومن استراتيجياتها أيضا يعني القيام بالمناورة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم أن هذه المنطقة يعني هي منطقة خاضعة للهيمنة الأمريكية شئنا أم أبينا، وازدادت السيطرة الأمريكية وعاد الأمريكيون بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط مع الحرب الطاحنة الدائرة حاليا في 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 لبنان وفي فلسطين. لذلك أنا أعتقد يعني أن مصر تحاول المناورة مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تفعل المملكة العربية السعودية أيضا. هذه المناورة حقيقة يعني هي أهدافها اقتصادية بالدرجة الأولى، وأنا أعتقد أن مصر تطمح شئنا أم أبينا لأن تكون بوابة القارة السوداء، يعني على الصعيد الاقتصادي بالطبع، ولما لا على الصعيد السياسي، هذا خارج اختصاصي، ولكن قد يكون هناك طموحات لها على الصعيد السياسي لتكون مهيمنة. يعني نحن نتذكر بشكل أو بآخر ماذا فعل أيام الرئيس الليبي معمر القذافي الذي حاول بشكل أو بآخر أن يهيمن على القرار الأفريقي، ولكن قد تكون مصر يعني هي التي ستحاول بشكل أو بآخر أخذ هذا الدور. على كل، كما ذكرت سيدي حضرتك، وهنا أنهيت الملاحظة الأولى، كما ذكرت حضرتك يعني الدول الصغيرة هي دول خاسرة اقتصاديا بالتعامل المباشر مع دول البريكس، لأنه كما قلت لك سيدي سابقا دول البريكس هي دول منتجة وليست مستهلكة. القطب الاستهلاكي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبالتحديد غرب أوروبا. لذلك نحن نعتقد أن مستقبل مصر الاقتصادي مشع، مستقبل الدول العربية الاقتصادي مشع أكثر مع الدول الغربية أكثر منه مع الدول الشرقية، وهذا ليس بموقف لي، هذا أقله الأرقام الاقتصادية تطرحه. هناك إمكانية لفتح لاستيعاب المنتجات المصرية، المنتجات اللبنانية، المنتجات السورية وغيرها من المنتجات للدول العربية في هذه الأسواق بسهولة أكثر، وهناك قدرة شرائية هائلة لهذه الدول، يعني تستطيع إنقاذ الدول العربية ودول المنطقة، ولها هذه الدول وخاصة أوروبا مصلحة لمنع الهجرة غير الشرعية لها، يعني لها مصلحة أن تشجع الدول العربية على الإنتاج وأخذ إنتاجها لكي تمنع الهجرة غير الشرعية.
وبالتالي إذن على هذه الدول أن تتجه غربا، توجه بوصلتها غربا وليس شرقا.
أعتقد
كما
ذلك سيدي، أعتقد ذلك، هذا هو لب الرسالة التي أحاول أن أوصلها. عندها مصلحة الدول مثل مصر مثل أن توثق علاقاتها مع الغرب وليس مع الشرق، لأنه لن يكون هناك استفادة اقتصادية فعالة لمصر من التعاون مع دول البريكس. مصر ستكون دولة مستوردة من دول البريكس أكثر منها دولة مصدرة، وسيكون هناك عجز في ميزانها التجاري تجاه هذه الدول. لذلك حقيقة إذا أردنا أن نجزم في العلم ولم نأخذ السياسة بعين الاعتبار فقط الاقتصاد، أنا أقول أن المصلحة مصلحة مصر هي مع الغرب وليس مع الشرق. وهذا لا ينطبق فقط على مصر سيدي، هذا ينطبق أيضا على لبنان، هذا ينطبق أيضا على الأردن، على سوريا، على العراق،
على كل دول المنطقة. يعني يمكن لقول كل دول المنطقة. طبعا يعني وقت البرنامج يقترب من نهايته، نعود إليك أستاذ هاني في القاهرة. يعني نرى أيضا هناك يعني دول عديدة مهتمة بالانضمام إلى بريكس رغم أنها ضعيفة سياسيا واقتصادها شبه منهار، على سبيل المثال سوريا وأفغانستان. طيب ماذا تستفيد مجموعة بريكس من ضم تلك الدول؟ ألا يضعف ذلك المجموعة مقابل التكتلات الدولية الأخرى؟ يعني هذه الدول تصبح يعني أعباء أو عبء على المجموعة بدل أن تستفيد منها المجموعة.
أولا الدول الضعيفة نسبيا بوجودها في التجمع ليست هناك آليات لي أو لائحة للتجمع إنها تلزم الدول الكبرى بدعم اقتصاد الدول الصغرى، ومن ثم وجودها هي رؤية خاصة بها، سواء كان هي شايفة اتجاه سياسي تتكي عليه بالنسبة للدول الكبرى أو محاولة أن يكون لها الأولوية، زي ما كنا الصين بتنادي بقانون الأولى الدولة بالرعاية بالنسبة لأمريكا. أعتقد برضه الدول دي ممكن تدخل من هذا المنطلق انها تكون الدول الاولى بالرعايه، سواء كانت الروسيه او الصينيه او الهنديه، وهذا ما شاهدناه من تجارب تاريخ الامداد اللي كانت بتدعم بها روسيا الدول الافريقيه وفوضت اليها صفقات الحبوب المختلفه والتي لم تقصف بها روسيا حتى مع وجود الحرب المتكلمه. انسحب نفس الشيء ايضا على الدول الكبرى، هي عشان تكبر هذا التجمع يكون بكتل سكانية أو عدد كبير من المستهلكين كما أضاف الدكتور جاسم، يجب أن تضم العديد من الدول ذات الكثافات السكانية، لأن حتى الآخر بنتكلم تقريبا التكتل حتى الآن بيمثل حوالي 42% من سكان العالم. معنى ذلك أن الهدف السياسي اللي ممكن تسعى ليه هذه الدول الصغرى تحقق أيضا مآرب اقتصادية بالنسبة للدول الكبرى. كمان الدول الكبرى في صراع، يمكن النهارده تجمع البريكس في القمة في روسيا اللي فاتت لأول مرة يكون في اجتماع من 5 سنين ما بين الرئيس الصيني والرئيس الهندي بشكل مباشر، فمعناه إن المقابلة المشتركة ما بينهم في منطقة أوراسيا تتجه إلى أن يكون هناك رؤية موحدة بعض الشيء، لكن الأجندات السياسية بين هذه الدول تختلف لمعرفة بعدم تضارب المصالح، لان ازمه روسيا مع اوكرانيا هي ايضا تنتحد على ازمه الصين مع تايوان. وطبعا الصين دائما في موقفها مع العصبيه تايوان هي دائما قضايا فاصله. ان لم تكن معي فانت ضدي، معنى ذلك ان يكون الدول الكبرى حليف، سواء كان حليف كبير اسمها زي روسيا والصين والهند، او حليف تقليدي زي مصر وجنوب افريقيا وتركيا، او اقل بعض الشيء من التكتلات السكانيه مختلفه، تجعل الدول الكبرى ايضا تجد لها ملاذ لتصنيف اولا بضاعتها ومنتجاتها. الدول الكبرى تجد حمايه بعض الشيء في التوازن بعلاقاتها ما بين الشرق والغرب. ولكن زي ما اشار الدكتور ان المفروض ان الدول دي تتجه للغرب، الغرب نفسه النهارده بعد الاحزاب اليمينيه الموجوده في المانيا بسبب تجمع بريكس بتحاول انها تهدد انسحاب المانيا من الاتحاد الاوروبي. معنى ذلك ان هذه الدعوات ان تكون قويه على مستوى القاعده وعلى مستوى ردود الافعال السريعه الا انها بدات تاثر في جهات اخرى مختلفه.
نعم طبعا الصعود اليمين يؤثر على قرارات الدول مع الأسف. أستاذ هاني وصلنا إلى الوقت المخصص للبرنامج، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من بيروت الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاق. شكرا جزيلا بروفيسور جاسم.
شكرا لحضرتك.
شكرا. وجزيل الشكر لضيفنا من القاهرة رئيس وحدة الدراسات الدولية بمركز العرب للأبحاث والدراسات هاني الجمل. شكرا جزيلا أستاذ هاني لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا دكتور عارف وشكرا لسلم المتابعين.
شكرا. وهذه تحياتي أنا عارف جوم في الإعداد والتقديم وفي الهندسة الإذاعية دالين صلاحية. مستمعينا الأعزاء شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من استوديو الحدث الأسبوع القادم.